أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقلنا في تكرارا ومرارا أن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الله تعالى قد مدح هذه المجالس وقد أكرم الذين يجلسون في هذه المجالس، عندما قال الله جل في علاه، قالت الملائكة: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. فقال الله جل في علاه، قالت الملائكة: جاء فلان لحاجة، يعني ما جاء للطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسوهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وبينا قبل ذلك بأنه من الصفات والسمات التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أن يكون ناصحا لهذه الأمة، لأنه يتصدر بعد ذلك ليكون في مقام الأنبياء. والنصيحة هي أعظم ما تقدم به عبادة لله جل في علاه طالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثة للتكرار ولجذب الانتباه وليعي المرء ما يأتي. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد للطالب العلم أن يكون ناصحا أمينا، وأن ينصح طلبة العلم أيضا أو يستحث ويستنهض إمام طلبة العلم على طلب العلم أن يكون منصفا، لأن الإشكال، كل الإشكال في الزمان الذي نعيش فيه الآن حتى في هذه الأوقات في الأوساط الملتزمة، التحزب. وأصل التحزب التفرق، الحزبية ممقوتة، الحزبية بدعة مأموميتة، وهذه الحزبية هي التي تؤدي إلى الفرقة. إذا وجدت أن التحزب يفرق فاعلم أن أصحاب هذا الحزب على بدعة مميتة، لأن كما قال علماؤنا: أمرا رسموه لنا، أمرا جللا، السنة تجمع والبدعة تفرق. ولذلك أنت ترى بعض الأقوام يدخلون 9 يخرجون 15، يجلسون مجلسا 9 يخرجون 15 مجلسا. هؤلاء يعلم أن هؤلاء من البدعة بمكان، لأنهم يفرقون كالقنابل الانشطارية. وترى اليوم صاحب سنة وغدا صاحب بدعة، وبعد غد صار مبتدعا أيضا ضالا. هذه أم المصائب التي نعيش فيها، وهذه مصيبة من المصائب التي نعيش فيها في الأوساط الملتزمة. ورم سرطاني آخر نعيش فيه، يعني بعضهم يقول: نعم نتعلم، ولابد أن نأخذ من المحبرة إلى المقبرة، ولابد أن ندور على مجالس العلم، وأيها السلفيون ما لكم إلا طلب العلم. ثم بعد ذلك تراه يتحزب، لا يأخذ العلم إلا من شخص، وشخص ممكن يكون ليس بعالم، ليس بطالب علم، لكن هو يريد أن يأخذ من هذا فقط لأمر ما، ولأنه تحزب على شخص ما فقط ما يريد أن يأخذ من غيره. وهذه مصيبة كبرى. ولذلك أنا سنفرد يعني بعض الدروس في المبتدأ الكلام على يعني شدة خطر التقليد على هذه الأمة، شدة خطر التقليد على هذه الأمة. أن المقلد أول ما يجنيه المقلد على هذه الأمة طمس معالم الكتاب والسنة. المقلد هو يعمل إعمالا شديدا على طمس الكتاب والسنة، لأنه يعني مقلد أعمى. فلا، إذا قلت قال الله قال الرسول، يقول لك: شيخ يعلم ذلك. أنت لا تعلم وشيخ يعلم ذلك، ولا يخفى عليه هذا الحديث. شيخ يعلم ذلك ولا يخفى عليه هذا الحديث. أيضا يمكن أن نقول بأن المقلد، نعوذ بالله من الخزان، يزدري الاستدلال بالكتاب وبالسنة. فمن أعظم الأخطار التي على هذه الأمة في المقلد من التقليد هو طمس الكتاب والسنة، طمس هوية هذه الأمة. الأمر الآخر إعمال وقف الاجتهاد في هذه الأمة. والأمر الثالث المهم جدا محاربة من يتكلم بالدليل. وده كان عشنا هذه الأوقات مع بعض الذين يتعصبون لبعض الأشخاص، لما تأتي بكلام في مسألة ما يخالف هذا الكلام يقولون خالف الإجماع، ويحاربونك ويقولون أتى بدين جديد، كأنك كالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عندما أتاهم بالتوحيد، تأتي بدين جديد. هذا الذي يحدث، وهذا الذي نراه في الأوساط الملتزمة. فالحق كل حق، الإنصاف عزيز والإنصاف قليل. وأما قوم تراهم يعني يترسمون خطى العلم وهم يتحزبون، فهؤلاء ليسوا أهل العلم بحال من الأحوال، وليسوا من العلم بمكان بحال من الأحوال. مجالسهم صرصرة وغيبة ونميمة وهتك أعراض العلماء، فهؤلاء ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم بحال من الأحوال. والآخرون الذين يتحزبون شخص ما قاله شيخه هو الحق، وما قاله غير شيخي ليس بحق، ولا نأخذ منه بحال من الأحوال. وتحزب كما قلنا وتقطيع الأمة، وهذا يعني يعمل في الأمة الفساد والانقطاع، ويعمل في الأمة ما نراه الآن أنها تشرذمت أوزاعا، ثم بعد ذلك سهل على أي أحد أن يقطعها كيفما شاء ويقطع أوصالها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه جل وعلا بثلاث قال ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يجعل بأسها بينها فأبى علي ذلك فمنعنيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى أنه لما دعا الله لما أن الله تعالى قال له ولا أصلت عليها عدوا من غيرها إلا أن يستبيح بيضتها إلا أن يستبيح بعضهم بعض، فإذا استباح بعضهم بعضا سلط الله عليهم أعداءهم الآخرين يستبيحون بيضتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الحق المخلص يظهر بأنه يقول إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة، إن كنت في المؤخرة ففي المؤخرة، في القلب في القلب. المهم من ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن الراية تكون مرفوعة. هذا الذي لابد أن نبحث عنه ولابد أن نتكلم به. لكن أنا أقول إن أردت أن تحضر العلم فاحضر العلم عند فلان وتحضر عند غيره، فهذا التحزب المقيت وهذا التحزب الذي يقطع الأمة. واعلم أن هؤلاء الذين يقولون ذلك فهم من أهل البدع، فإياك وإياهم. فلابد أن تنصحهم في الله وأن تبين لهم أن الدين يأبى عليكم ذلك، وأن قول السلام العموم الدين النصيحة دين النصيحة، وقول الله عموما وتعاون على البر والتقوى يأبى ما تفعلون، إلا إذا قالوا لا هذا مبتدع ضال وبدعته بالدليل بالكتاب كذا وبالسنة كذا وبإجماع بالسنة كذا. وأقمنا هذا الأول، اثبت أولا ثبت عرس منك أن هذا الذي ننفر الناس أو لا نتكلم أو لا ننصح الناس بسماعه هو مبتدع، فثبت العرس ثم انقش. كل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. إن كنت حقا رمت الدين ورمت الديانة ورمت الإخلاص فأتي بالدليل الصريح على البدعة التي هو فيها، اثبت ذلك بالكتاب والسنة واجمع على السنة. وإذا أثبتت ذلك لابد أن تثبت لنا أنك أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة. فأبى وشمخ بأنفه وتكبر، فهذا لا كرامة له، هذا لا كرامة له، وهذا لابد أن ننفر الناس منه حقا، لأن هذا من باب الدين النصيح. لكن رجل على السنة ورجل يشرح السنة ورجل له باع في السنة وأثر يظهر ذلك، ثم أنت لأنه خالف شيخك تحاول أن تنفر منه الناس أو تحاول أن تنصح الناس فأن يسمعوا لا، أنت رجل مبتدع ضال، أنت رجل في هوى في قلبك، وكيف تنجو عند ربك بهذا؟ أنت تعمل الفساد في الأمة، أنت تعمي على الناس الحقيقة والحق، لأنها أتت من غير الشيخ الذي تتمنى أن يكون الحق خدثة. الشيخ الذي تحبه أنت أخطأ، فلما تجمع الناس عليه وهو قد أخطأ؟ فعليك أن تقول هذا شيخ مبجل كريم فوق رؤوسنا لكنه أخطأ. ما عندنا آلهة، نحن هو إله واحد، وما عندنا أيضا أنبياء، هو نبي واحد. والله تعالى ما قال ما أتاكم الصحابة، ما أتاكم التابعون، ما أتاكم المجتهدون، لا، قال وما أتاكم الرسول فخذوه ما تأكم عنه ومنهاكم عنه فانتهوا. ولما قال فاسألوا أهل الذكر، هذا مجمل يفسره الآيات الأخرى. إيش التفسير؟ قد يقول قائل أنت قلت الآن قال الله وما أتكم الرسول فخذوه، وتقول حصرا وقصرا على الرسول. لا، نحن نريد عليك أمرا آخر، قلت هات الإراد، قال الإراد قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون. أهو رجعنا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هبهمة الفاصل بقى شغل ليل عشان يضحكوا عليا، عشان كأنهم جماعة بيتكلموا ويبقى ايه اللي قال صح يبقى دخل في رجلين وانتهى الموضوع. لا لا، هبهمة الفاصل ما تنفعش، اللي عنده شيء يتكلم بيه يأتي بيه. ها، ممتاز. هم قالوا الذكر، أهل الذكر الله تعالى أحالنا عليهم لأمر واحد فقط، لأنهم ايش؟ لأنهم الثقات الذين فتحوا بنا البوابة التي نصل بها إلى وما أتاكم الرسول، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس لأي أحد تأخذ منه، من علمه إلا قال الله قال رسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، من علمه نصبق خلاف سفاك بين رسول وبين قوم فقيه. فهذا الفقيه أنت ترجع له، لأنه الذي يردك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الله تعالى قد قالها جزما في كتابه كاشفة، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى الشيخ أحمد شاكر، أو إن لم تجدوا هذا ولا ذاك فارجعوا إلى الشيخ أحمد طه ريان. صحيح؟ ما لم يقل ذلك، قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى والرسول. لا أكمل الآية، ذلك أحسن. لا، ذلك خير وأحسن. وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أو إلى الرسول، طبعا لأنه الذي ينقل عن الله جل وعلا حكم الله جل وعلا. ففي التنازع قصد الخطاب هو قال الرسول، لا قال الشيخ الفلاني ولا الإعلاني. بحال من الأحوال عظم من شئت من الشيوخ وقدر من شئت من الشيوخ، إن لم تفعل ذلك فلا ديانة. الديانة الرقة في الديانة عدم معرفة فضل أهل الفضل، بخس الحقوق رقة في الديانة. لكن أيضا نحن بين طائفتين غلو ودفو، منهم من يعظم إلى أن أوصلوا درك الوحي ودرجة الرسل لا يخطأ بحال الأحوال والكلام لا نقبله، ومنهم من إيش من جفى وأهدر حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف صغيرنا ما لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، إيش ويعرف لعالمنا حقه. وذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس نستفيد من هذه المسألة فائدتين مهمتين جليلتين. ما هما؟ ممتاز، انت دي فهلاوه شاميه بس يعني تحوم حول ما نريد. جيد، نريد الايضاح. امرنا ان ننزل الناس منازلهم، فيها امران. ممتاز، ده الذي اريده. الاولى عند ظاهر النظر امرنا ان ننزل منازلهم الا نهدر حقوق الاخرين، وان نعرف الفضل الاهل الفضل، كما قيل يا ابا بكر لا يعرف الفضل الاهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك كان الإمام ابن تيمية وغير ابن تيمية يقول نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف فضل أهل الفضل، نادى على نفسه بالنقصان. لذلك الحافظ ابن حجر لما ابن حزم تكلم على الترمذي وقال مجهول، الترمذي مجهول؟ أيقال في الترمذي مجهول؟ لا عجب على ابن حزم، ده اتهم البخاري بالتدليس، ما هو المسألة سايحة. لكن يعني كان بعض المحدثين من الأزهار أتعلم على هذه علم الحديث جزاء الله خيرا، لكن هو كان في جامعة الإمام، فكان يعني صراحة حصل منه مشدة في مسألة عقدية، لكنه ما طرحني أرضا وقابل مني المراجعة، لكن تعلمت منه كثيرا. كان من ضمن اللفتات اللي أنا أخذتها منه لما تكلمت معه على ابن حزم تكلم في البخاري، قال البخاري طبعا الأزهار لهم لفتات كده وكلمات عجيبة جدا، البخاري ده جبل يا ابني، لو جبت صاروخ اسكت عليه ما يأثرش فيه، جيب صواريخ اللي انت عايز تجيبها. فهو طبعا كلمات عجب، لكن هي كلمات عظيمه تدلك على ان هؤلاء القوم يعرفون قدر هؤلاء العلماء، يعني مثل البخاري او مثل البخاري يتكلم فيه ولا يؤثر، جمع ائت بجم غفير يتكلم في البخاري. ده الان البخاري في الصعيد عندنا بيحسبوه قران، بيحلف بيه البخاري ليس بالهين. ولما تيجي اصلا الرجل يخطئ في رجل وتريد انك تهون من الخطا ايش تقول له؟ يعني انت بتتكلم انت اخطات في البخاري، لعظمه البخاري. ومع ذلك ابن حزم يقول ان البخاري مدلس، فهذا خطا اخطا. طبعا حديث هشام بن عمار مساله اما نعيم نعمين هي مساله المعازف اللي هو بيقول فيها ياتي زمان عمات يستحلون الحره والخمر والحره والحرير والخمر والمعازف. كلامه ضعيف جدا كلام ابن حزم، لكن اقصد ابن حزم كلام ده وقال بالتلميذين قال مجهول. الحافظ ابن حجر يقول نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما قال ابن الترمذي مجهول. كيف الترمذي مجهول؟ الترمذي من اثقل الناس في علم الآلة الذي اخذه من البخاري، الترمذي من انجب تلاميذ الامام البخاري، لم يقل عن مسلم بحال من الاحوال. فتقول عن الترمذي مجهول؟ هذا المقصود اننا اولا لا نعرف هو اهل فضل فضله ولا نهدر المكانات. الثاني امرنا ان ننزل الناس منازلهم لا فوق، كما قال الاخ الكريم لا فوق المنازل، يعني ما نغلو. لا ده انت تقارن البخاري بالانبياء. هقول لك كيف، البخاري وريث النبي، ولذلك الرؤيا التي رؤيت للامام البخاري فكيف ان البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والبخاري ايش على اثره يمشي. طبعا اولوها للبخاري انه سيتتبع ويقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجريها للناس ويذب الموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ليست مقارنه لكن هذه ايش ملازمه، ان العالم وريث النبي والوكيل ينزل منزله الاصيل. لكن لا اقول ان هو نبي، من قال بان هو نبي كفر، اللي يقول البخاري نبي فقد كفر. فهم كيف؟ لا ده سائر كواكب العالم، العالم فضل العالم، هو النبي اللي قال ذلك، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هو هذا احنا ما احنا انا في بدايه الحديث ايش قلت؟ قلت لا اله عندنا ولا انبياء غير نبي واحد، مش هذا الذي قلته؟ لكن نحن نقول بلى لا نهدر المكانات. ما تقول لي هو البخاري نبي، اقول لك لا، ده هو وريث النبي. وضعت الامرين هون، اولا نفيت انه يكون نبي، ولكن اثبت انه وريث. هذا هو، ومن انزل الناس منازلهم لا فوق ولا تحت منازل. هذا هو. فعند بين غلو لفوق، الله تعالى قال ويل للمطففين. اما تيجي تقول العالم هو فلان الفلاني ولا اخذ من احد غير هذا العالم، اذا افتى بها اخذت والا فلا اخذ. انت تحجر واسعه، انت رجل اصلا مقيت، انت تريد كما بالضبط بالضبط كما قال الاعرابي للنبي اللهم ارحمنا وارحم محمد ولا ترحم احدا ايش بعدان، فقال تحجرت واسعا. نفس الامر، ان حصرت العلم في شخص تحجرت واسعا. كيف رحمة الله بالأمة؟ إذا قلت ذلك اعلم أن الساعة على الأبواب، أنه لن تقوم الساعة إلا أن يقبض بغض العلماء هكذا، ولا يبقى فرض من يقول الله الله.
لكن شيخ بلا شك أن البخاري رحمه الله في الفضل يأتي بعد الصحابة.
طبعاً طبعاً، هذا معروف، الصحابة أعلم منه. إحنا لو نتكلم بتفاوت الدرجات، كل عالم وكيل النبي، وبينهما تفاوت كما بين السماء والأرض في الدرجات. مش ابن حجر ابن رجب الحنبلي قال ومراتب العلماء ثلاث، قال فأرقاها وأسماها وأعلاها المحدث الفقيه. نعم، من جمع الله بين العلمين له فهذا المتقن بحق. أما أنت تجد رجل لا هو فقيه ولا عندي إتقان في أصول الفقه، وإذا تكلم بالحديث قال أنا أبو فلان الأثري وأبو فلان الأثري، دي تثبت أنك علم حديث؟ تعال ننظر لك في 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 عضل المسائل في الحديث، في الكلام على العلل، في الكلام على الشذوذ، في الكلام على الترجيح وتوثيق الرجل الراوي وتضعيف الراوي، هذا الذي يثبت علمك في هذا الباب. مفهوم كيف؟ لكن انا اطلع انا عالم عشان انا بجرح وبوثق في الناس، انا عالم؟ انا مش يحيى بن معين. الا اذا كان هناك ضوء يثبت علمك، والعلم اثره يثبت، العالم اثره يثبت علم، ليست بالدعاء. ولو كان بالادعاء يبقى مصر كلها أم العلماء، هم أولى الناس بالادعاءات. ليش؟ لأنه ما يستطيعش يقول لك أنا بجهل شيء. وأنت عندك مصر لو طلعت من خطبة طيبة من راجل فصيح هتلاقي كل طلع يا ربي إيه ده ابن تيمية يمشي بين أرجل الناس العز بن عبد السلام، هو ده اللي عايشين فيه، غلو ما يعلم به إلا الله. يحدث ولا ما يحدث؟ أنتم فين؟ أنتم من رواندا ولا من توافقوني على هذا ولا تخالفوني؟ أصل مش نعرات قبلية، توافقوني ولا تخالفوني؟ تعاتبوني؟ موافقة بشدة ولا لا؟ الفضائيات من السنين الطوال اللي فاتت بيّنت لكم ذلك. طول ما أنت داخل، ومعنا الآن خطبة العلامة الفهامة، البحر البحور ويم مش عارف الأنهار، صحيح ولا لا؟ وبعد ذلك تعالى يا عم في مسألة فيها ما فيها من العضل، فين البحر؟ صارت ترعة، والترعة بعد كده صارت، وبعد كده زجاجة، وبعد كده مفيش مية، الجدب والقحط وصل على الأم، وهذا اللي بيحدث، صحيح ولا لا؟ الغلو يضيع الناس. ولذلك أنا أقول دائما الله تعالى لو نضع نصف عيننا حديث وآية يضبط لنا المسائل. الآية إيش قال الله تعالى؟ سورة آل عمران، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، من لبس ثوبا أوسع منه قريبا ما ستره ساقع قريبا ما. ويوقع الله، الله هو اللي يوقع المنافق. يؤتى بنقيض قصدي، لو رام الله، لو أراد الله جل في علاه لأرد الحق ووضع شيء في موضعه. وعندما يبدأ يقول لست له، لست له، لست أنا العالم الفلاني. لكن المشكلة عندنا كبيرة في هذا الباب، فوضع الشيء في نصابه مهم جدا. لذلك أنا أنهى الإخوة عن التحزب، وأقول التحزب أصل البدعة، والتحزب يصل بالإنسان إلى التفرق. وأنا أدين الله وأشهد الله، اللهم يا رب العالمين فرق جمع أي واحد يتحزب يا رب. أيما أحد تحزب فهو يريد البدعة، رمى البدعة. إلا من تحزب على إيه؟ على الله وعلى رسوله. حزب الله هم المفلحون. يبقى إذن التحزب على الله وعلى رسوله تأتي من وين؟ يبقى على الكتاب وعلى السنة. هي هذا. وتتحزب على الصحابة نعم، ولكن حتى التحزب على الصحابة مشروط، مشروط. ولذلك لما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا الآن إيش الفرق بين الطاعة هنا والطاعة هنا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، فجعل طاعة أولي الأمر إيش؟ تابع. ولذلك أنت ترى في 30 موضع من كتاب الله أفرض الله بها طاعة النفس. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أتكم الرسول فخذوه، ومن أتكم عمل فانتهوا. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. في 30 موضع يصرح فيها بطاعة مستقلة للنفس، وأما طاعة الأمور جعلها إيه؟ جعلها تبع. ولذلك طاعة العلماء أيضا، لأن الولاة كما قال الإمام أحمد تفسر وأولي الأمر منكم على العلماء وإيش والأمراء، طبعا بالضبط الشرعي المعروف إن حتى العلماء طاعتهم لا تكون إلا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فالتحزم على شخص دون أن تدري هو الحق معه ولا معه، لذلك العلماء أجمعوا أولا بعدما شنوا حملة عظيمة على المقلد، تعلمون من أهل البدع من المعتزلة أو غير المعتزلة يرون بأن المقلد لا توحيد له، توحيده لا يستقيم، المقلد توحيده لا يستقيم. طبعا هذا مخالف لأهل السنة والجماعة، وإن كان مذموما لكن يصح توحيده إن كان مقلدا، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وهذا على العموم ليس على الخصوص، ليس على الخصوص، هو على العموم. لكن مع الذم للمقلد، مع الذم، لكن بعض أهل البدع يرون كفر، يرون عدم صحة الإيمان، عدم صحة الإيمان. فلذلك العلماء وبعد ذلك لما قالوا انه صحيح التوحيد اتفقوا اتفاقا تاما، قالوا وان المقلد هذا معنى الكلام تبرأ ساحته اذا قلد شيخا عالما دينا، هو هذا يظن فيه الدين والتقوى والعلم، مش دين وتقوى وما في علم، ما يقولش شيخي بيصوم النهار وبيقوم الليل، شيخي يتصدق بكل مالي، شيخي وكل وقت وقت شيخي مبذول للناس، هذا ليست علامه على ايه؟ على العلم. قل شيخي عالم متقن في الحديث دراية ورواية، شيخي بحر في الفقه، في أصول الفقه، في القاعدة الفقهية، هذا الذي يمكن أن أفتكز عليه عندما أستفتي. لكن نقول هو استفتى عالما ويرى أن هذا العالم وهذا الدين وهذا التقي النقي جيد جدا، لكنهم قالوا بالإجماع إن غلب على ظنه أن الحق مع غيره وجب، خلع نفسه من شيخي والأخذ بقول الذي يظن بأنه على الحق. هذه مسائل دقيقة جدا أنا أربي فيها طلبة العلم أولا قبل أن نبدأ في أي درس، إن هذه تأسيس طلبة. أنا جئت هنا أتأنتوي ويعلم ربي تنشئة طلبة العلم، وأذهب في أي مكان آخر لو في سرداب التاريخ على ما عشت فيه أيضا تنشئة طلبة العلم من الحجارة، لأن هذه الأمة لن تنجو إلا من طلبة العلم. قبل أن نبدأ الدرس السؤال موجه لحضرتك، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، ما وجه الأوامر في هذا الحديث؟ من صمت نجا إلا في هذا الموضع. لا ده في ده المسألة جاية مضاعفة للبشمهندس، أنت تحسب نغفل عن الذين يتقاعسون؟ بشمهندس دوره جاي الآن، أنت أخف ابتدأنا بك أخف لأن أنت تغيبت يوما واحدا، إنما هو تغيب يومين ثلاثة أيضا، شوف السهلاوي كمان متربص فيه الدواء. أنت كنت في عمرة؟ أنا ما عهدت عليك التقاعس، فلذلك خلاص أنت حبستني، خلاص ما استطعت أتكلم. يبقى إذن السؤال الثاني سأوجه إليك أنت، يعني سيرد عليك. نجيب لما تغيبت؟ أنت ما أجبت لأنك تغيبت، ولو جئت لعلمت. خذ تعالوا هاتوا تجيبوا تيجي بينا من المطار، افضل ضيافه تقول ضيافه على الرحمن، انا وانت ضيف على الرحمن، هذا هو، ملاش حل غير ذلك. تاتي به هنا يسمع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فيكتب وتكتب معه. سمعت الدرس؟ تخلفت عنه لعذر غير مقبول، سمعت الدرس؟ هذا تقاعس. الأستاذ الكريم مهندس برضو طبع طبقت المهندسين صح؟ لا نسيب، لا انت خلقت منها، انا انت تغيبك انا ايه غضيت الطرف عنك في بعض التخلف، لان انا اعلم انك حريص، اي واحد بعرف ان هو حريص باشير اشارات بضرب اللي جنبه عشان ايه اضرب الروتي خاف السايق عشان ما يسيبش تاني فقط فاهمني. نعم
انا متغيرت
تغيرت يعني انت موجود الدروس الثلاثه انت تذكر انت سمعت مني حديث اذا وقع ذباب في اناء احدكم. طب لا ما تعمل انت مش محامي انت مش محامي مش دعوه انت في حق خالص. طب كيف ما تغيبت وانت ما سمعتش منها؟ بس جيت ده شغل ثاني بقى انت كده ايه يعني انت لابس طاقه لخفه يا انت يا انت عايز يعني انت ما تتغير. تكلمنا قبل ذلك وقلت لك افضل ما في طالب علم هو الايه؟ الاستمرار. الشافعي يقول بعد ما ذكر ست صفات قال من اهم صفات الايه؟ طول زمان كثره الملازمه. يعني نختم بك الاسئله للاخوه الاخرين وبعد ذلك من تغيب فليهيئ نفسه لما سياتي. هيكون في اختبار خاص امتحان خاص له. جيد؟ طيب اليوم ان شاء الله الكلام على اصول الفقه وقلنا كل العلوم ترتكز على هذا العلم التكليف وشروط التكليف. التكليف لما تكلم عن خطاب الشارع تكلم عن الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه اللي هي الاحكام الشرعيه. طب الاحكام الشرعيه تمر على من؟ هي تعنى بمن؟ تعنى بالمكلف. فاذا جاءت تعنى بالمكلف فيبقى عندنا مكلف وعندنا امر مكلف به. اما والامر المكلف به هتدور عليه الاحكام التكليفيه اللي هي الاحكام الشرعيه والوضعيه التكليفيه والوضعيه. يبقى اذا هذا ارتباط الوثيق. تكلمنا عن الاحكام لانك سترى المكلف به الامر المكلف به تدور عليه هذه الاحكام اما ان يكون واجبا اما ان يكون مستحبا اما ان يكون حراما اما ان يكون مكروها او يدخل تغريبا يكون مستحبا او نقول هناك المكلف له ضمانات إذا أتكف شأن حتى لو لم يكن مكلفا هيكون فيها أحكام الوضع. يبقى الكلام هنا متناسق بأننا لما تكلمنا عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ناسب أن نتكلم عن المكلف نفس المكلف والشروط التي لابد أن تتوفر في المكلف حتى يثاب أو يعاقب. من هذا المكلف الذي سيسأله الله جل في علاه؟ لأن الله تعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صحيح؟ حاشا لله هذه ليست بآية. الآية إيه؟ إلا ليعبدون. يبقى المكلف والذي يعبد الله جل في علاه ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر فيه حتى تترتب عليه الاثار في الثواب او في العقاب. يبقى الكلام سيكون عن المكلف والشروط التي لابد ان تتوفر في المكلف. تتصور انت الدرس الذي سناتي به الان التصور يفتح لك الابواب المغلقه. وبعد ذلك اذا تكلمنا عن المكلف والشروط التي تتوفر فيه المكلف به الاوامر المكلف به ما هي شروطه حتى نقول بان المكلف هيترتب عليه اثار ذلك ثواب او عقاب ثواب او مساله الضمانات. فاذا هنتكلم عن المكلف والمكلف به الكلام على شروط لا بد ان تتوفر في المكلف حتى يثاب او يعاقب لان الله جل في علاه لا ياخذ الناس على العموم. ان الله تعالى بين من هذا الذي يمكن ان يحاسب او لا يحاسب. الشروط لا بد ان تتوفر في المكلف. قبل ان تصل الى شيء احفظ اربعه اشياء وبعد ذلك نتكلم فيها على الخلاف والوفاق والاتفاق والافتراق. لا بد ان يكون عاقلا عالما مختارا مسلما. لابد أن يكون عاقلا عالما مختارا أيضا بالغا آسف مسلما عند بعض العلماء لأن الإسلام فيها خلاف. جيد؟ هذه الشروط لابد أن تتوفر بكل مكلف. الشروط المتفق عليها بين العلماء العقل والبلوغ. هذه الشروط متفق عليها. أما الاختيار متنازع فيه لأن لو أكره زيد على الزنا فزنى عند الإمام حنيفة لابد أن يجلد أو يرجم إن كان سيما لأنه لا إكراه في الزنا. في خلاف في تنازع في جزئيات مسائل الإكراه اللي هي الإرادة مسألة الإرادة وأيضا مسألة الكلام على العلم والجهل هل هو عذر أو ليس بعذر وأيضا مسألة الإرادة على الإكراه وغير الإكراه. فكل ذلك مختلف فيه والإسلام مختلف فيه الأحناف يخالفون الجمهور. يبقى إذا نقول نبدأ بالشروط المتفق عليها. الشرط المتفق عليه أولا العقل. شرطان اتفق عليهما أهل العلم العقل والبلوغ. لابد أن يكون عاقلا بالغا. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء يقولون العقل مناط التكليف. وإذا قلت عقل مناط التكليف يبقى لا عقل لا لا تكليف. انتفع العقل انتفع التكليف. يبقى هنا الكلام أيضا على النظر بأننا نقول العقل مناط التكليف هذا قيد. قيد العقل يخرج زوال العقل وزوال العقل. تصور المسألة بسرعة حتى ندخل فيها. زوال العقل قد يكون بإيش؟ بفعل الله. وقد يكون فعل الإنسان. وبفعل الإنسان يأثم عليه ولا يأثم عليه. هذا زوال العقل. أنت انتهيت من الشرط الأول الآن. تصوره قبل أن نشرح. العلم تصور. لذلك الفقيه المتقن نقول لا يكون فقيها متقنا حتى يتصور. لأن الفتوى فرع عن التصور. تصور المسألة. يبقى إذا نتكلم على الشرط. العاقل هو المكلف. المحاسب هو المكلف. ثواب عقاب نار جنة المكلف. والمكلف لابد أن يكون عاقلا. يبقى زوال العقل ليس تكليف. وننظر بقى مسألة الثواب والعقاب. يبقى زوال العقل. زوال العقل له قسمان. زوال العقل بإيش؟ بفعل الله. وزوال العقل بفعل الإنسان. فعل الإنسان قد يكون آثما وقد لا يكون آثما. انتهينا من كلية الكلام على العقل. طبعا التفصيل مسألة طويل هنتكلم فيها. يبقى إذن زوال العقل بفعل الله كإيش؟ الجنون. ممتازين الحمد لله يا رب. الجنون وايش ثاني؟ المسخوط. ما مسخوط ممتاز. المغمى عليه زال عقله وهذا فعل الله مع ان هذا متنازع فيه. ممتاز ده متنازع فيه. المغمى عليه زي اغمي عليه. والاغماء قد يكون فعل الله وفعل العبد. يعني ده اشترك فيه الامران. تعرفون كده؟ صح ولا لا؟ الاغماء اللي هو فعل العبد ايه؟
شرب حاجة.
انتم مش عارف انت عندك حاجات كده ده تواخل. نعم البنج طبعا العمليات الجراحية مثلا. فهذا بيزيل العقل. زوال عقله هو زال عقل. زال عقله بفعل نفسه لكن لا يأثم به. طيب يبقى زوال 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 العقل بالجنون. هذا اصل بفعل بفعل العبد. يأثم ولا يأثم؟ يأثم
شرب الخمر.
سكر. سكر زوال عقل. هذا أيضا فيه خلاف العلماء هل هو مكلف أم لا. كل هذا احنا نقف عند ايه؟ شرط شرط العقل. يبقى نبدأ في شرحه لا. وأيضا بعد ذلك الشروط الأخرى نتكلم فيه. يبقى وأيضا من زوال العقل قال النائم والناس النوم. النوم هل بزوال العقل ولا لا؟ هذه عوارض أهلية. وهذا أيضا نفسره الآن في الكلام. هل النائم زال عقله أم لا؟ لأننا نقول أصلا النائم لو زال عقله محمد نعم هتزوج الليلة الحمد لله ويستصح ولا لا؟ يعني توقظه وقتما شئت ولا لا؟ يبقى ايش الفرق بينه وبين المغمى عليه؟ يرجع بسرعه والثاني يرجع ببطء. المغمى عليه لا يتحكم جاي لا يرجع لا الا ان ياذن الله له. اما النائم تستطيع ان تنقذه في اي وقت. فهل هذا زوال عقل ام لا؟ لذلك اختلف العلماء في من زال عقله بالنوم هل هو مكلف ام لا؟ خلاف ايضا بين العلماء. تصورتم المسائل؟ تدخلت في رؤوسكم؟ طب عند التفصيل والبيان تتحلل وتكون سهلة إن شاء الله كرسم البياني. كل ما كان في المهندسين بقى ها؟ مين المرفوع عنه القلم؟ ما هو عشان قلنا فيها تفصيل. فيها تفصيل. في قاعدة أصولية تقول إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه ها رأيك تعاقب بالحرمان؟ طيب إذن العقل. ما هو العقل؟ العقل عند العلماء هو القوة الذهنية في الإنسان للإدراك. إدراك الشيء طبعا إدراك الشيء على إيه؟ على حقيقته. لأنه إذا 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 تصور شيء على غير حقيقته فهذا جهل. عدم التصور جهل لكن جهل إيه؟ بسيط ممتاز. التصور المنقلب على غير حقيقته ده جهل إيه؟ جهل مركب. لذلك حمار الحكيم قال لنا بحكمة عظيمة. هو حمار لكنه أتى بحكمة ينتفع بها بنو البشر. إيش قال؟ قال لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركبه. أرأيت حمار يقول عن نفسه أنه جهل بسيط ما يعرفش لكن بقى المشكلة كلها الذي يقول أعلم وهو لا يعلم. هذه المشكلة. يبقى إذن العقل قوة ذهنية لإدراك تصور شيء على حقيقته. وقيل برضو أيضا العقل هو الهدوء والوقار والسكينة. نعم احنا في عرفنا تقول إيه؟ رجل عاقل تقصد بها ايه؟ وقور وسكينة وله المهابة. وايضا تطلق على العلم الحاصل على المقدمة والنتيجة الضربة والممارسة التجربة بالضبط كالاطباء بقى الان الطبيب يعرف أن البنادول للصداع، من وين أتى بذلك؟ بالتجربة، بالتجربة. فهذا أيضا العقل، العقل والوصول إلى العلم بإيش؟ بالضربة والممارسة بالتجربة. هذا أيضا يطلق، دي إطلاقات أطلقها العرب على العقل. طبعا العقل سمي بأنه عقل، سمي العقل عقلا لما؟ ليعقل. طيب يعقل إيش فأه؟ طبعا لأنه يعقل صاحبه عن السوء، عن الفحش، عن 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 العقاب، عن النار. وذلك أنت تقول الذي يتقحم النار على بصيرة ليس فيه، مين بقى اللي بيتقحم النار على بصيرة؟ شطار كفار، ما خلاص الكفار دي خلاص غسلنا أنفضنا أيدينا منهم. العالم بيه؟ لا لا بيه. أفضل واحد يتقحم النار على بصيرة هو الذي يفتي بجهل، الذي يفتي بجهل. شوف أرايت الذي يفتي بجهل، هذا الذي يتقحم النار على بصيرة حقا، وهذا من أجهل الجاهلين، ليس له عقل بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لتعريفات وإطلاقات العقل في اللغة. نعم. قالوا من يأبى رسول، قال من أطاع دخل الجنة ومن عصاني فقد الذي أبى، هذا الذي لا عقل له. ممتاز. عمثلا نقول أما دليل شرطية العقل للتكليف هو حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق. المجنون الذي إيش؟ الذي اكتمل عقله لكنه غيبه بفعل فعل، صحيح ولا لا؟ فمستخف المجنون هو من زال، من زال عقله، من زال. يبقى إذا الكلام على التكليف، نقول التكليف الآن ونأتي بشرطه. التكليف، التكليف لغة هو الأمر بما فيه مشقة وجهد وكلفة، وهذا عام، لأن دائما الاصطلاحات اللغوية أعم من الاصطلاحات الإيش؟ الشرعية. في غالب الأحوال الاصطلاحات اللغوية تكون أعم من الاصطلاحات الشرعية، وطبعا الأصل أن تقدم الاصطلاح الشرعي طبعا، الشرعي يقدم على أي شيء وبعد ذلك اللغة. لكن في اللغة هنا الكلفة، التكليف هي من الكلفة، من المشقة، هو الأمر بما فيه مشقة، بما فيه جهد، بما فيه كلفة، سواء كان أمر إلزامي أو أمر إيش؟ تخييري. يعني عموما هو الآن عموما. والاصطلاحي بعضهم قال هو الإلزام بما فيه مشقة لأنه أخص، وبعضهم عرفه بالأعم قال لا، هو الأمر بما فيه مشقة، سواء أمر إلزامي أو أمر إيش؟ أو طلب، طلب ما فيه مشقة من المكلف، كصيام شهر كامل، كالحج، والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها جهادكن الحج والعمر، سماه إيه؟ سماه جهادا، ففيه مشقة وفيه كلفة، كلفة مادية وكلفة بدنية. يبقى إذن التكليف أمر أو طلب، طلب، طلب الشارع من المكلف بأمر فيه شيء من الكلفة. شروط التكليف قلنا العقل، وبينا العقل ما معنى إطلاقات العقل في اللغة، وأصل شرط التكليف، شرط العقل للتكليف، مناط التكليف العقل. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها من الثلاث، ذكر والمجنون حتى يفيق. بالاتفاق المجنون ليس عليه، ليس عليه حارة. شكرا يا شيخ. يعني انت هو ده اللي فرحان فيه، احنا جالسين في الفتح انا هتكلم على الله. ولا هذه اسمها ايش؟
غير مكلف.
ها؟ غير مكلف يعني ليس عليه، يعني ليس عليه. هات يا حبيبي هات مفردات التكليف يا بابا. ليس عليه صلاة ولا صيام ولا ولا زكاة ولا جهاد ولا حج ولا هموت، بيموتوا يا رب يموتوا. الزكاة واجب، مش انا قلت هذا من باب، من باب الوضع، مش قلنا ضمان المتلفات لا يدخل في التكليف؟ اذا امتلك نصابا وحال الحول وجب ايش؟ لان في حق الفقير هنا، المساله اسمها محضيه حق الله، اما العبادات فمحضيه حق من؟ حق الله جل وعلا. والاصل في حق الله التسامح، انما الزكاه فيها حقان، فيها حق لله وحق للفقير. صدقة تؤخذ من أغنيائهم، من أغنيائهم العقلاء، وترد على فقرائهم المجانين. فهنا هذا الحديث قيد لنا، قيد الحديث إن الأغنياء العقلاء وقيد صح. حمود الله حمود. ماشيين ميكو ماشيين يعني. حدش ماشي ده كله ماشي وسرحان. الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم عموما ولا قيد؟ أغنيائهم جمع مضاف، والجمع المضاف إيه؟ يعم يبقى أغنيائهم. العموم إيش هو؟ أطراف العموم بالله عليكم، أو عام مظلة كبيرة تحتها جزيئات، إيش هي بسرعة؟
العاقل،
العاقل ممتاز، المجنون كويس، ما والصغير ممتاز، هذا الذي يريده. و طب الجنين هيملك ازاي؟ هو ما لا يرث الا بعد ما ينزل. طب وين ماله هو؟ المهم يكون ماله حلقه يحول. هو قعد في بطن امه 4 سنين. نعم ابن عينه ولدت امه بعد 4 سنين، وقيل مالك امه حملت فيه 4 سنين. الله اعلم بهذا الكلام بقى صحيح ولا لا، يعني كله بينزل بسنان بينزل يجري، يعني هي المساله. وقيل في بعض المحدثين ذلك، وكان كانه بيتدبر امره في الداخل 4 سنين بعد ذلك. يعني على الغرض المقصود بانه عام. وقال فقرائهم ايضا ايه على لكفايته. فاذا حق الله حق العبد، اذا تسامح الله في حقه فلا تسامح في حق العباد. لذلك القاعده الاصوليه عند العلماء قالوا الاصل في حق الله المسامحه، والاصل في حق العباد المشاحه. ما في مسامحه حق العباد؟ لا، ما فيش مسامحه، مفهوم؟ هذا هو. يبقى إذن نقول مجنون بالإجماع سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه العبادات. طب مجنون زي جنة كان يحب ليلى، وكان يذهب يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب إيه؟ ما حب الديار أنتم مش حد عاشق فيكم؟ ما حب الديار إيه؟ أنت عاشق؟ بس عشان أحسن يضربوك. طيح شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى جن بها، فبعدما جن عقله ذهب، فلما ذهب عقله دخل ليصلي. من الذي دخل يصلي؟ ما الذي دخل يصلي؟ أجيبوني. مجنون ليلى اللي هو عقله وين ذهب بحب ليلى وصلى الظهر. صح صلاته ولا ما صح صلاته؟ في حد اسمه مجنون ليلى؟ يا عم ده مجانين بوسينة وليلى وهند كل مجنون، ده الدنيا بتعج بالمجانين لغايه دلوقتي. مجنون ذهب عقله خلاص، ماشي بيقول ليلى صباح مساء. فين يا ابني هند؟ هي ليلى. كل ليلى، اشرب ليلى، نام ليلى، ذهب عقله. أنا مالي بالقصة؟ أنتوا بتبحثوا عن رجل الجنة الجنة ولا لا؟ يا جماعة مش العلم تصور، أنا بضرب مثلا لطلبة العلم تقريبا للعلم. خلاص سيبوا مجنون ليلى وخلوه زيد جنة بهند، وجنة حقا ذهب عقل. طيب ودخل يصلي، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ليش لا تصح؟ ائتم بالإمام وأنصت عندما قرأ، وركع ومكن الركوع، ورفع وسجد واتى بكل شروط وركان الصلاه الصحيحه متبع. ها حبيبي تصح وله الاجر. يا حبيبي تصح والله، ما تقولون باؤنا الان هو لا يؤجر الا بالنيه، ولا نيه ليه؟ لمجنون. ماشي لو انت له اجر، له اجر كالصبي له اجر ولا ما ليس له اجر؟ هاي ممتاز، علمه رجل ان توى. من تواش تصح الصلاه ولا ما تصح؟
تصح قبول الله
عليك. توفرت الشروط والاركان، تصح ولا ما تصح؟ اصبر اصبر، انتوى انتوى، قال انتويت صلي الظهر، شافعي المذهب انتويت صلي الظهر. علمه الراجل هو داخل، قال له اسمع قل نويت قبل ان تصلي، قال والله انا نويت. حاضر. لا مش عقل، هذا مطبق، لو فهم كلمه لا تدل على ايش؟ على عقله. لكن احنا بنفترض لو اتى بالعباده ينكر عليه يحمل ويلقى، هذا الذي اريده. هذا هو النزاع في اجري، وليس النزاع في ايش؟ في اجر الصبي. الصبي له اجر، هذا رجع صحيح، غير مكلف وله اجر. كل ما يعمل من طاعات له اجر فيها، ومن معاصي ليس له سيئات. يبقى المجنون بالاجماع سقطت عنه التكاليف ولو أتى بها. طب هذا في الدنيا يعامل، تسقط عنه برأت ساحته، وتسقط عنه وتسقط المطالبة. في الآخرة، في الآخرة يمتحن. ما فيش أحد بقى يقول إن المجانين هيخشوا الجنة، يعني هما دايما شاع عندنا المجانين في نعيم، وشاع في بلادنا إن أنت أصلا الأولياء الله هم إيه؟ يا دولين دهلهل. وهذا شو أعوذ بالله خلط في المفاهيم عشان ينفروا الناس من الأولياء. ده الأولياء الله جعل خل من عدل وليا، فقد هذا نتوب الحرب. المجنون لا يكون وليا بحمل الأحوال، لكنهم يظنون أنه في الجنة وليس كذلك. المجنون يمتحن كما امتحنت أنت، الله حكم العدل، ستكون له الحجة يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لهم حجة يدلون بحجتهم يوم القيامة، منهم المجنون. فالمجنون يقول أتاني رسولك ولا أعقل عنه شيء، فيؤمر أن يدخل النار، فإن دخلها كانت برضه مسلما عليه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فإن أبى كان من أهل النار، والله أعلم بما كانوا يعملون. هذا حال من زال عقله في الدنيا، من زال عقله في الدنيا وليس مكلف، لكنه يوم القيامة يؤمر بدخول النار. هل هذا تكليف؟ نعم تكليف، في العرصات لا في الجنة. انه بعض الشبهه الذين يقولون بان كيف تقولون بالتكليف في الاخره والاخره ليست ايش؟ دار تكليف. نقول نعم، الاخره بدايتها عرصات يوم القيامه، ليست اخره، الاخره جنه او ففي العرصات يمكن التكليف، وده لا يحدث. ويحدث في هذا الباب هو السجود، سيكون سجودا لله جل وعلا في العرصات عندما ياتيهم على الصوره التي يعرفونها. فاذا هذا الاول المجنون الشرط العقل، نقول ويتبع ذلك المساله قيد العقل، يخرج بذلك من زال عقله، زال عقله بجنون او زال عقله بايش؟ باغماء. اذا زال عقله باغماء فالائمه ثلاثه، وهو قول الامام الشافعي نصا بانه غير مكلف. يبقى لو زال زيد عقله من قبل زوال الشمس الى ان ظهر الشفق الاحمر، فهذا عند الجمهور انه ايه؟ عليه ان يصلي الظهر و العصر ومغرب و هم خافوا، هم طلعوا انصح منك خافوا فسكتوا، انا بجرهم وانت بالزاف تنجر معي بالزاف. انا قلت دائما الجمهور يقولون غير مكلف، طالما غير مكلف يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ليس عليه ولا صلاه، ولا صلاه خلاف الحنابله. فاذا لو قلنا بالتصور الصحيح، مريض زيد كان مريضا ولو عمليه جراحيه في القلب المفتوح، فأخذ البنج أو أغمي عليه، أو الله تعالى أتى بها من عندي، أغمي عليه وما أفيق إلا في بعد غياب الشفق الأحمر قبل الزوال، فنقول أن زالت عليه شمس أدرك الظهر إيش؟ مغمى عليه، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، وأفيق في العشاء، يبقى ليس عليه إلا. ليش؟ قلنا لأنه قد زال عقله بين الظهر والعشاء، فمن زال عقله فليس بمكلف، والقاعدة العقل مناط التكليف، ليس عليه قضاء. يبقى إذن أنت الآن تخيلها رجل عنده عملية، هذه العملية جراحية، خياطة، عملية كسر أو شيء من ذلك، استغرقت العملية 4 ساعات، استغرقت الظهر والعصر، وعندما خرج من العمليات أفيق على المغرب، هذا ليس عليه ظهر والعصر، لا ليس مكلفا، لا يطالب. انا قلت الحنابلة خلف الجمهور، المساله فيها الائمه ثلاثة، ونص كلام الشافعي لما الحنابلة يقولون عليه القضاء، وصحيح رجع انه ليس عليه قضاء، بل باتفاق انه لا اغمي عليه قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس في رمضان، هذا اليوم غير مطالب به، غير مكلف. من زال عقله باغماء فهو غير مكلف على الراجح الصحيح. أعمل إيه بس؟ أي حبيب غير مكلف، هو مش قادر يقبل هذا الكلام، هياكل إصبعه يعني. خد سيأتينا رجل بدين جديد، هو لسان حاله بيقول صح ولا لا؟ هذا لسان حالك أنت تقول بذلك. الحق أنه زال عقله، وزال عقله بفعل الله تعالى بالإغماء، فلا تكليف. طيب هذا بالنسبة لزوال، هنا تأتينا مسألة أشبه ما تكون بالإغماء، وهو زوال العقل بإيه؟ خاص بفعل الله أو بفعل العبد بالبنج. فمن زال عقله باغماء سواء بفعل الله او بفعل العبد دون الاثم، دون ان ايش؟ ان ياكل، يعني دون شرب الخمر، فانه غير مكلف، فانه غير مكلف على قول الجمهور خلف الحنابلة، وهذا الراجح اصح. طب النوم، زال عقله بنومه، هنا النزاع، اصل النزاع فين؟ في زوال العقل، هل النوم يزول معه العقل ام لا؟ هو هذه المساله، هل الادراك غير موجود؟ الاحساس غير موجود ام موجود؟ انظر الى البون الشاسع، فرق واسع بين النوم عليه وبين ايه؟ وبين النائم. النائم اتينا بفرقة حسب الله وأغلقنا الباب عليها، وأخذوا يعزفون على من يعني يقول بحلية ذلك، ونحن نقول بحرمة هذا، لا قالوا بالدف، امرأة عرس امرأة، وأغلقوا الباب ورجل مغمى عليه، ومن الصباح للمساء يضربون بالدف. كم مرة سيستيقظ المغمى عليه؟
ولا مرة.
أجيب
ولا مرة.
في إجماع في المسألة ولا سيفيه؟
ولا مرة.
بإجماع أنا وإذا أسمع بإجماع. طيب رجل نائم، ما فيش مؤسين ممكن، ده صحيح كلامه مو صحيح، نائم وأغلق عليه الباب وآتوا بإيه؟ بفرقة حصبات. طب لو كان نومه ثقيل،
لا
الدق هذا على لا يصح يصح لا هو طبعا مفيش غير صفوان بن المعطل في 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 طبعا في الصحابه هو اللي كان لما طبعا لما ضرب امراته لما ذهبت امراته اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صفوان لي علي ثلاث انا ما اخذ ثلاث اذا قمت اصلي ضربني واذا صمت امرني بالفطر يبقى وهي بتصلي ضرب اذا صمت امرني بالفطر واذا ايقظته للفجر لا يستيقظ مثال الثلاثه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل في الحكم لابد من السماع فاتى به فجاء فقال امرأتك تشتكي ثلاثة ثم ذكر الثلاثة فقال رسول الله إنها تقوم تصلي فتصلي بإيه كسورة البقرة يعني تصلي فتطيل وأنا يعني أنا لي حاجة إليه احتاج إلى أن تفعل كذا وتفعل كذا لي فهي تطيل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم ثم قال تصوم وأنا حاجتي إليها ملحة يعني حاجتي إليها رأيته الخلاف القمر يعني في ضوء القمر يعني احتاج إلى امرأة احتاج إلى فراش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقر فأما الثالثة يبقى الثالثة هي الكبيرة قالوا له توخذك الفجر فلا تستيقظ قال يا رسول الله إن قوم صدر الباب ده مش أنا ده أبويا وأمي وجدتي كل القبيلة إن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس لو تفعل لو هيفعلوا إيش ما نستيقظ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وراح ليش؟ لأنه ليس في النوم تفريط كما سنبين ليس في النوم تفريط نعم يعني لا يأثم طبعا من اللي لا يأثم مش اللي سهران طول الليل يلعب الورق ويجي قبل الفجر يقول انا اريح عشان حتى تدبر القران القران فجر ان القران فجر كان مشهود طبعا القران فجر بعد خمس ايام هذا ما يجوز هذا آثم عند ربي جل في علاه ده بعضهم كفروا دي مشكله كبيره الغرض المقصود هنا نقول يستيقظ ولا ما يستيقظ لو كان نائما يبقى هناك فرق بين المغمى وبين يبقى الحق بأن زوال العقل في النوم فيه شك ليس بزائد لا سيما وإن عندي حديث صريح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يحتج به من قال بزوال العقل يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منها النائم حتى يبقى النائم رفع عن القلم فالعلماء وجهوا توجيه رفع القلم قالوا ليس حكم على إطلاق بل هو موجه رفع القلم يعني لا يأثم ولا وليس المعنى رفع التكليف كالمجنون وكالصبي في اقتران الثلاث والحديث فيه عطف على ثلاث كلمات الصبي حتى يحتلم او يكبر في الرؤيا الاخرى ها والمجنون حتى يفيق والنائم و و و دلاله الاقتران بعض الجمهور يقولون دلاله الاقتران تدل على الاشراك في الحكم الصبي باتفاق انه ليس ايه مكلفا لا حتى لو له قصد لا مكلف ليس مكلفا والمجنون من باب اولى ليس يبقى إذا النائم أيضا ليس إيه مكلف مفهوم؟
العلة الثلاثة شوف العقل
اللي هي دي؟
العقل
طبعا هو عدم الإرادة وعدم أيضا أن الصبي له إرادة عدم الإرادة وعدم عقل وفهم المكلف به اللي هو الأمر الذي أتى عن لدى العلة طيب فهم قالوا الآن النوم فلما كانت المسألة فيها ما فيها من النزاع وفيها ما فيها من الفرق بين المغمى عليه الذي زال عقله بإغماء ولا زال عقله بنوم اختلف العلماء الجمهور يقولون ليس بمكلف النائم ليس بمكلف لما قالوا أنه لا يأثم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث آسف الجمهور قالوا ليس بمكلف نعم وبعض العلماء قالوا مكلف والدلال على ذلك أنه يؤمر بالقضاء ولا يؤمر بالقضاء إلا من خوطب بالأمر في إعجام في الكلام ولا أردو ولا عربي الحمد لله فقالوا لما أمر بالقضاء دل على أنه إيه كان مكلفا لو لم يكن مكلفا لم يؤمر بالقضاء واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. ثم يعني توسط بين القولين طرفان وسط. توسط بين القولين قول المحققين وهذا الذي أدين الله به. قالوا لا هو مكلف وغير مكلف. هو مكلف وغير مكلف. قلنا كيف؟ قلنا ينصب الأمر على الأداء لا على الوجوب. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا قول الإنسان رفع القلم يعني رفع الإثم. وقت الأداء لا محاسبة وليس بعاصي لأنه تخلف عن الفعل لا بإرادته ولكن أصل الوجوب هو مخاطب به والدلالة أنه أمر إيه؟ القضاء. فجمعوا بين القولين، وهذا الراجح الصحيح. وهو نائم مخاطب، نعم مخاطب بأصل، بسرعة، مخاطب بأصل التكليف اللي هو الوجوب، وغير مخاطب بالأداء. وهذا يجمع لك الشتات بأن تقول ولما استطاع الأداء رجع الأمر على الأصل، على أصل التكليف. قلنا له وجب عليك إيه؟ الصلاة، صعباء قضاء أو أداء، لأن الإنسان قال من نام عن صلاة أو نسيها ها فليصليها وقت ما ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام الإنسان عن الفجر، لما قال لبلال احسن الليل ثم قام بعد طلوع الشمس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحلوا عن هذا المكان ففيه شيطان، ثم توضأ وأمر بلال فأذن وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. إنما صلاة المساء فليصليها واختم واختم ذكرها. يبقى إذا الجامع بين القولين هو الأصح والأسد، هو مكلف في أصل التكليف، أصل الوجوب، ولكن عند الأداء لا، ولذلك رفع عنه الإثم. يبقى معنى رفع القلم هنا يعني رفع الإيش؟ الإثم، ولم يرفع أصل القلم. رفع أصل القلم عند المجنون، وعند الصبي نزاع أيضا، لأن لا تماما لا عقل للمجنون. يبقى رفع أصل التكليف ومن باب أولى رفع الإثم، لكن النائم لم يرفع أصل التكليف. لذلك ترى عندما يتمكن من الأداء لو لم يؤدي ها أثم يأثم فيلحقه الإثم. في رفع الإثم وقت أداء أصل التكليف مع هذا بالنسبة لمن زال عقله بإيش؟ بسرعة
بالنوم.
يبقى هذا زوال العقل، يبقى لنا في زوال العقل إيه؟ لا الإغماء خلصنا منه، زي
السكر.
ما هو السكر ده أشد من المجنون. يبقى من زال عقله بإيه؟ بسكر. هذا بفعل نفسه أو بفعل الله؟
فعل.
ليش؟ طب ليش بفعل نفسه يا شطار؟ طب ما هو شرب بإرادته، ليش بفعل نفسه أيضا هو؟ ها بسرعة، لأن الله حرم شرب الخمر، صحيح شرعا هو محرم عليه، إما عصى يبقى هذا فعل نفسه. زال عقله بسكر، هل هو مكلف أم لا؟ الجمهور، هذه بقى المسألة العظيمة جدا، مع أنهم اتفقوا على أنه قد زال عقله بالسكر على أنه مكلف. ولذلك يوقعون الآثار المترتبة على عقوده، الطلاق يقولون بوقوع طلاق السكران، إذا باع واشترى يرتبون آثار العقود على على عليه وإن كان سكران، يقولون بأنه إيه؟ بأنه مكلف. واستدلوا على ذلك بأدلة، سيب العقوبة، العقوبة دي من باب النظر، استدلوا على ذلك بأدلة. إيش الأدلة اللي عندهم؟ قالوا أما الأدلة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، هو يخاطب مين الله؟ يخاطب مين يا حبايبي؟ هو يخاطب المكلفين يا بابا، بس الوصف يخاطب مين يا بابا؟ السكارة، صح؟ طب خاطب السكارة وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة، يبقى معنى ذلك أنهم إيه؟ أنهم مخاطبون، أنهم يعقلون، لأنه لا يمكن القرآن يخاطب أحدا إلا وإن كان، لأنه لا يمكن أن ننزه كلام الله أن يخاطب به غير العقل. ده هو يعني الآن يستقبح أن يخاطب العاقل المجنون بكلام يعقل. أنا كلامي يعقل الآن، مش معقول. كلامي معقول ولا غير معقول؟ مش معقول، مش متصور. زيد عاقل وعمر مجنون، وزيد وجدناه واقف مع عمر ساعة فاستغربنا، مررنا الساعة الثانية فوجدنا زيد يقول يا عمر اسمع، والله يعني الصلاة تفيد الإنسان، والحياء من الإيمان، وحسن الخلق يسر النوم. والثاني عمال يضحك، بيضحك في كلامي، وده ساعتين بيكلمه ليه؟ ما صح، انت بقى بتخش معاه في الموضوع، صح؟ وبيكلمه ليه يعني؟ انت الان لما ترى زيد كلم عمرا ساعة او ساعتين، هذا معنى ايش؟ ممتاز، هذا الذي اريده. يقول لك مش ممكن يعني زيد يصبر بالكلام ده مع عمرو المجنون الا وهو ايه؟ مجنون. وده بقى تاخد الحكم من كلام المين؟ المجانين. فيستقبح صح ولا لا؟ إن كنا ننزه العاقل على أن يتنزل بكلام العقلاء مع المجنون، فننزه من؟ لله المثل أعلى، الله. يبقى الخطاب هنا خطاب لمن؟ يعقل يا الذين عملوا لا تقوى، ونحن نقول لهم حق، هذا وجهة نظر من أقوى ما تكون، حق. فإن الله لا يخاطب إلا العقلاء، ولا يخاطب إلا من يعقل، لأولي الألباب. وقالوا عندنا دليل آخر يثبت تكليف السكران، قلنا ما هو؟ زال عقله. قالوا لا، علي بن أبي طالب عندما اختلفوا في حد شرب الخمر، قال ماذا قال عمرو عبد الرحمن بن عوف؟ علي بن أبي طالب ينقل ذلك، عبد الرحمن بن عوف يقول عمر الخطاب قال اجلده 80، إذا شرب هدي، وإذا هدي افترى. وأقل الحدود حد المفتري اجلده ثمانية. وين وجد دلالة هذا على أن السكران مكلف مخرج سي المخرج؟ أنت نائب مخرج، أنت مونتاج، اصبر. ها مين
الأمر بيزن.
كيف الأمر بيزن. وين وجد دلالة؟ وين وجد دلالة؟ يعني هو المفروض يعني انت اتيت بالنهايه، نقول هو سكران فاعتبروا كلامه حاله حاله سكري. انتم مش انتم زايد سكران، مش خلينا نسيبه زايد تعبكم جدا. عمير مقبول، عمير سكران، اي كلام يقوله عمير يؤخذ به ولا لا يؤخذ؟ هم يقولون يؤخذ. هنا وجه الدلال انه لان عليه قال عبد الرحمن عوف قال اذا سكره هادية، وإذا هادية افترى، وحد مفتري ثمانون. يبقى اعتبروا ولا ما اعتبروش؟ اعتبروا. اعتبروا يعني كلام حال سكري، حال زوال عقلي يعتبر. لذلك الثمرة الحكم عليه بأن يحد. بس افهم، بس افهم دي وبعدين خش في شيخنا. افهم، فهمتها هادية ولا ما فهمتهاش؟ هذا افضل ما سمعت. افهم من بالضبط هذا يعني ده معناه ان انا الجلسه اللي انت درستها دي كلها راحت امام منظور.
ايوه عشان بس ما عنديش نقطه ورا نقطه واحنا
فاهمين. احيي لك ذلك.
ايوه هو دلوقتي
عمير سكران.
ايوه عمير سكران
لا يدرك
ليه هو يعاقب او يطبق عليه الطلاق اذا طلق او البيع اذا باع.
ليه دي بقى تروح تسال تروح تسال علي بن ابي طالب؟
هي عقوبه هناك
يا حبيبي افهمنا. لو كانت عقوبة له كما تقول أنت، ما قال علي، ما قال عبد الرحمن عوف إيه؟ إذا هذه إذا سكر هذه، وإذا هذه إيش؟ افترى، قذف. اعتبروا القذف ولا ما اعتبروش؟ المجنون كلامه لاغي ولا كلامه معتبر؟ هو يجيب بقى عشان ما هو اللي يريد يفهم. لاغي ولا معتبر؟ لاغي. هما الآن اعتبروا كلامه، يبقى أنزلوا منزلة الإيه؟ فاهم بقى حبيبي؟
لا عقوبة زي سفر بتاع سفر المعصية.
يا حبيبي يا بابا أبوس إيدك، إيه الفرق بين المجنون والسكران؟
كلاهما لا يعقل.
ممتاز، كلاهما لا يعقل. هنا الصحابة أجمعوا على أن المجنون لو قذف المرأة لا يحد، وقالوا في الذي كان سكرانا وقذف المرأة يحد، وده يعتبر إجماع سكوتي، لأن عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك العمر وعلي بن طالب معه وعثمان بن عفان ومجلس الشورى والكل لم يعارض، فاعتبروه اجماع. يبقى انزلوه منزله الايه؟ العقل. ده وجه الدلاله عندهم. فانت ممكن تعمل ايه؟ تقول لي لا، طب انا اعترض، انا ارد، ساقول لهم هذا ليس لعقلي ولكنه عقوبه له. ده من باب الرد. احنا بنبين وجه الدلاله عند القوم. فهمت حبيبي؟ هذا هو. يبقى اذا يقولون السكران دلاله واضحه جدا على انه يحد بهذا الباب. خلاص؟ يبقى إذن قالوا زوال العقل ففيه التكليف. القول الثاني، وده قول جميع الشافعية والحنابلة والرواية عن أحمد والمالكية والأحناف قالوا بذلك، وبعض المحققين من الشافعية والحنابلة يقولون من زال عقله، وده قول المزني من الشافعية، من زال عقله بسكر فهو غير مكلف، وإن كان أثم يأثم أولا لأنه عصى الله وتعدى الحدود ولكنه غير مكلف. يبقى لو دخل السكران بعد ما شرب، والسكران هذا كان كل ما يدخل على مرض تقول له اتأخرت ليه؟ يقول استغفر الله قد أخطأت وأسأت، ويقدم الايه؟ يقدم الهدايا من أجل أن يعني يرضي أسد البيت. من كثرة الكبت في قلبه يريد أن يتنفس ليستشعر الرجولة على المرأة التي تسترجل عليه في البيت، شرب الخمر. إن هم قالوا إذا شربت الخمر ترى نفسك ايه؟ أسد الميدان. وقد كان شرب الخمر وصار أسد الميدان، وما فتح الباب قالت له لما تأخرت؟ قال انت طالق بال33 بال300 طالق. خافت المرأة وجلست وبكت. طبعا الرجل طبعا لابد يشرب الخمر كل ليلة لينجو من الاستئساد. لكن هنا المحل، هل الطلاق وقع أم لا؟ بال3 وقع أم لا؟ هذا محل الكلام. فالجمهور قالوا يقع وبانت منه بنون كبرى، والكلام الآخر المحققين يقولون لا يقع، وأنا أدين الله أنه لا يقع، بل هو غير مكلف، وسأثبت ذلك. الذين قالوا يقع قالوا خاطبه حال سكره، وما خاطبه إلا لأنه يعقل أو يعتبر من العقلاء يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. القول الثاني لا، من زال عقله بسكر وان كان اثما فليس بمكلف. قلنا لما؟ قالوا لان الاجماع ان العقل مناط مناط التكليف، العقل مناط التكليف، بل يكون له الحجه. كيف يحاسبه ربه على شيء لم يعقله؟ اما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليعلم الرساله، والذي لا عقل له لا يعلم عن رساله شيء. طيب، فقام الجمهور وقالوا وماذا تقولون في ادلتنا، ماذا تقولون في ادلتنا؟ طيب، قلنا لهم الان طبعا احنا نقول بالنسبه لزوال العقل هذا يدخل تحت النص الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم. ايش؟
يرفع
قفين. وين جزء الشاهد لنا؟ ممتاز، قال والمجنون حتى ايه؟ حتى يفيق حتى يعقل، يبقى ينزل تحته، يبقى الذي زال عقله بسكر ينزل منزله الايه؟ المجنون. طيب، قالوا ماذا تقولون؟ اننا نرى ان الكتاب قد خطبه على انه عاقل وليس بمجنون. قلنا له الان توجيه الايه توجيهان. التوجيه الاول، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، هذا خطاب حال الصحب، حال العقل، خطبهم حال عقلهم، لذلك قال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. يبقى السياق من المفسرات هو الان، في حد فاهم؟ السياق من المفسرات هو الان، السياق من لا تقربوا، اذا هم يعقلون ما يقال، لانكم ان كان وقت الصلاه قد اذت ولا تعقلون لا تستطيعون الصلاه. يبقى خاطبهم وقت العقل. يبقى لنا ان نقول ان هذا الخطاب ليس لايه؟ للذين يقربون صلاتهم سكارى، ده خاص بمن يعقل، يبقى خاطبهم حين يعقلون. والتوجيه الثاني ان نقول انه لما درج الله تحريم الخمر فكانوا لا يشربون الخمر الا بعد العشاء وبعد الصبح. يبقى حال السكر عندهم من العشاء الى ايش؟ الى الفجر، او من بعد الفجر الى الظهر. فيكون الخطاب وقت الصحو لا وقت الافاقه لا وقت ايه؟ السكر، لانه لا صلاه من العشاء الى الفجر، ولا صلاه يعني لا صلاه واجبه، ولا صلاه من بعد الفجر الى الظهر. مفهوم؟ هذا هو، هذا التوجيه الثاني. قالوا طب ماذا تقولون في الحديث؟ قلنا الحديث هنا ان علي بن ابي طالب لما قال ذلك، وعبد الرحمن لما قال ذلك، قال ذلك ايش؟ تشريعا ولا سياسه شرعيه؟ سياسه شرعيه. هل سياسه من عمر؟ سياسه، لانه وجد ان الكثير قد هجم على الخمر بلا رويه لا يرعوي احد منهم، فحكم بهذا تاديبا، وليس الامر على التاصيل الشرعي، بل التاصيل الشرعي ان حد الخمر كم؟ 40. وهذا حديث انس في صحيح لما اوتي برجل شرب الخمره قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالنعال والجريد 40 جلده. هذا راجع صحيح. فوصول ذلك وبلوغ ذلك الى الثمانين هذا من باب السياسه الشرعيه، من باب التاديب، من باب التاديب، وليس المساله على اعتبار ذلك. طب ماذا توجه قول عبد الرحمن؟ قال اذا سكر هذه او هذه افترى حد مفتري. قلنا لا، هو يمثل التحديد، التقريب الى الحدود، حتى يقول هذا اقل الحدود تصل الى 80، يبقى انت لك ان تجلده تعذيرا الى 80 وتتعداه. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يضرب فوق 10 اصوات في التعذير، يعني الا ايه؟ او في بعض الروايات الا ان يبلغ الحد، يعني له ان يضرب تعذيرا الى ان يبلغ اقل الحدود ولا يتعدى، لانه لا يمكن بالتعذير ان يصل الى الحد، خلاف الامام الذي قال يصل للقتل. مفهوم؟ مش مفهوم؟ توجيه كلام عبد الرحمن بن عوف ان هو يقول طب انت عندك حد المفتري هو ده اقل الحدود، يعني عبد الرحمن يرجح ذلك، اقل الحدود حد المفتري 80، كانه يقول ولك ان تضربه الى ان تصل الى ولا تتعدى. هذا توجيه قول عبد الرحمن بن عوف، وليست المساله اعتبار قول الذي يهدى، لانه قال هدي وبالاجماع الهديان لا اعتبار له في ايش؟ في الشرع. بالاجماع الهذيان لا اعتبار له في الشرع. بهذا يترجح بان السكران غير مكلف وان كان بامر نفسي. والدلاله على ذلك دلاله واضحه جدا في مساله مهمه. ما هي يا شيخ عبد الرحمن عشان لا تنام؟ لان هذه مسائل لا نوم فيها. العلم لا يصح فيه النوم الا ان تكون مثل المزي فنقبل منك. إن كانت الكرامات بتنزل عليك كالمزي فنحن معك. ابن كثير زوج بنت المزي، تعرفون المزي صاحب تهذيب الكمال الفح من أصلين المحدثين المتأخرين، كان ابن كثير يقول رأيت منه عجبا أو رأيت فيه عجبا، طلبة الحديث يقتزون في مجلس الحديث ويهتمون بالكتابة والسماع والإصغاء، وهو إيش بيحلم يريد تفسير الرؤية ينام، فإذا استفاق قال طلبة العلم نمت يا مزي، يقول قد حدث المحدث بكذا وكذا ويسرت كل الأحاديث، حتى الذي نسي حديثا يكتبه يضبطه من مين؟ من النائم، من المزي. هذه بقى الكرامة. فإن كنت مزيا فلك ذلك، فإن ادعيت هذا قبلناه، فإن لم تدعي يبقى لا نقبل نامه في مجلس العلم. ها أنت مزي؟ لست كذلك. إذن أجل طب ننظر بقى كم واحد دايم. إيش السؤال في الإخوة الطيبين؟ إيش السؤال كانوا؟
الدليل على كون السكران لا غير مكان، يعني لا يؤخذ بما قاله فيلسوف.
لا
سلسلة عن دليل
عن الحديث يا هذا
نحن قلنا الإجماع على أن الهذيان لا يؤخذ، لا يعتبر الهذيان، لا يعتبر
الدليل على كده يعني الدليل
يعني يوم الدين مرة تخلص صحيح يدخل فيها، لكن في أمر آخر
حديث سكر
سيدنا حمزة. ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. حمزة تكلم بكلمة الكفر ولم يحكم عليه ذلك. لما دخل عليه السلام علي بن أبي طالب يرى الناضح قد قسمه فرقتين حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان فملا كان مخمورا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حمزة ماذا تفعل؟ فقال له من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أو آبائي. يكلم من؟ لما يقول له ذلك هذا كفر. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عليه؟ تعالى تراجع، الأمر انتهى، هذا مخمور زال عقله، يبقى لا يعتبر. مفهوم هذا الكلام غير مفهوم؟ خلاص بعد ايه ده انت عايز انت بقالك ربع ساعه نايم، ارجع الكلام هذا ونادي به. احنا بنتكلم على الهذيان حتى نرد على احتجاج القوم بكلام عبد الرحمن بن ايه ابن عوف، مفهوم؟ يبقى اذا الراجع صحيح، السكران الذي زال عقله ليس بمكلف وان كان آثما، هذا لمن زال عقله. هذا الشرط الاول، وهو شرط العقل للتكليف. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، دون السؤال. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ شرط لصحة التكليف بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم، وهذا بالإجماع بأن الصبي لا صلاة عليه ولا صيامة ولا حج ولا صدقة، يعني زكاة المال ليست عليه، صحيح؟ خطأ، الزكاة من باب الواضع عليه، صحيح. طب كسر عمير السيارة لزيد، عليه العوض، عليه العوض من العوض، هو بيقولوا كده في مصر. هو طبعا عليه أن يضمن ضمان المتلفات من باب إيه؟ أحكام الوضع، من باب أحكام الوضع، لأن يعني هذه تعلقت بها حقوق الغير فلا بد أن تؤدى. طيب الدليل رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يحتلم. طيب كيف نعرف أن الصبي قد احتلم بلغ التكليف أم لا؟ بأمور بأمارات وعلامات ثلاثة. العلامة الأولى الإنزال، العلامة الأولى الإنزال سواء بمنام أو بجماع، هذه علامة البلوغ. لكن أنا أتساءل ما الدليل على ذلك؟ كل أصوليين يذكرون ذلك ولا يذكرون دليلا، ما الدليل على ذلك؟ أن الإنزال علامة على البلوغ. أنت سرقتها من صاحبك. فإذا بلغ الأطفال الحلم، إيش بقى؟ وإذا بلغ الأطفال الحلم، خلي بالك البخاري يقول إذا استشهدت فإذا أو إذا فصح، حتى هو في الآيات كان يضع واو قبله من باب الاستشهاد، وإن كان الأصح أن أقرأها على ما أنزلت، لأن لا زيادة ولا نقصان في القرآن من كما استشهاد. لا ده أنت لازم ترد، لأن القرآن القرآن لابد ما ينفعش بقى. الحديث بالمعنى صح لكن القرآن لا.
كده الصبي عاقل لو دخل عرف اللي بيحصل.
هو صحيح الآية تدل على إذا بلغ الأطفال منكم الحلم دلالة واضحة جدا على أنه إذا بلغ الحلم صار إيه؟ صار مكلفا، فلذلك لابد أن يستأذن. وأيضا في حديث يثبت ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء تظن في الدلالة، في هذا الحديث على أن من أنزل بلغ الحلم. ممتاز. أمر المهندسين ابتدوا يتفتحوا، الله يا رب يا رب افتح المهندسين يا رب، ممتاز. الآن تتفتح الأذهان أهو بهذه الطريقة. نعم، لما يقول السلام إنما الماء يعني يجب عليه الاغتسال بنزول، يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما كلف ما أمر إلا أو ما أمر إلا أنه محل، إلا أنه محل قابل لإيش؟ للتكليف. فقال إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال وجوبا من الماء إذا احتلم به المرء. ذاك المرء لما دخل أم سليم لما دخل أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. طيب، يبقى هذه ثلاثة ستأتي علامات ثلاثة مشتركة فيها الاشتراك بين النساء وبين الإناث والذكور. يعني يبقى الأولى الإنزال، الثانية الإنبات. الإنبات وأصل الدليل على أن الإنبات دلالة على البلوغ هو حديث ابن عمر في حديث القرظيين بني قريظة، في بني قريظة عندما قال سعد ابن سعد بن معاذ أنه حكم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم في بحكم الله من فوق سبع سماوات، فكانوا يأخذون الرجال الذين فيهم صلابة يقاتلون ليقتلوا، فإذا كان صغيرا ويشكون هذا رجل أم لا كانوا يكشفون عن إيش؟ عن هذه العورة، وهذا كشف العورة من باب دلالة المحظورات، لأنه حكم قتل. فمن أنبت، وذلك محمد كعب القرظي قال فكنت بحمد الله ممن إيه لم ينبت فتركت ودخل الإسلام وأسلم بفضل الله جل وعلا. فمن أنبت قتلوه، فإذا هم عاملوه معاملة الرجال إذا رأوا إيه قد أنبت. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنها علامة من علامات البلوغ أيضا للتكليف. يبقى إذن هذه علامة البلوغ الثالثة، إن لم يكن الإنبات ولم يكن الإنزال نسأله عن السن، فإن بلغ 15 سنة فقد بلغ. والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان قد ابن 14، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الخندق وقد بلغ سن 15 فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما كان أقل من 15 سنة لم يقبله، ولما بلغ قبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أيضا على علامات البلوغ. يبقى هناك هذه مسألة البلوغ فيها ما فيها من بعض النزاعات في مسألة الصبي. إذا كان الصبي غير مكلف لما أمر بالصلاة؟ إن كان غير مكلف هذا إيراد يرد على من قال بأن الصبي لا يبقى غير مكلف، يبقى كل صبي لا يصلي لا يصوم أنت ليس لك أن تعاقبه، لأن الله لا يعاقبه، هو غير مكلف، صحيح ولا لا؟ ولكن هنا جاءنا نص مروا أولادكم بالصلاة عنده واضربوهم عنده، مع أن 10 هنا فيها ده أنه الاحتمال أكبر أنه يكون إيه؟ لم يبلغ، ومع ذلك قال اضربوه، لا لم يبلغ التكليف. ما دعك من هذا، نتكلم على الصبي الآن، مروا أولادكم، فهل هذا تكليف للصبي أم لا؟ نقول هو العلماء يقولون هو تمرس وتدريب للصبي، تمرس تدريب للصبي، وإن لم يفعل لا يأسف، مع أنه سيعاقب. قلنا هذا العقاب من باب التعزير والتأديب، واضربوه، لأن ذاك ابن مسعود قال عودوا الأولاد على الطاعة فالخير عاد. كده لابد أنت الشيء الوحيد تعمله لأولادك أنك تسأله في كل صلاة صليت وتأتي لقيام الليل فقط، تجعله يعتاد الطاعة، وهذا أفضل تربية له، لأن الخير عاد إذا رسخت لا تزول، إذا رسخت لا تزول. لذلك السلام أمر الأولياء. طب هنا الأولياء يأثمون إن لم يفعلوا، هذا فيه نزاع بين العلماء. ليش؟ لأنه أمر لمن لم يكلف غير مأمور. فأتى أم لا؟ وكان الراجح صحيح أنه لو توانى وتكاسل في أمر ولده وضرب عند العشر يأثم بذلك، فهو أمر ليش؟ للولي. وهذا على ما رجحه المحققون. يبقى لنا الكلام على مسألة الاختيار وإيش والإسلام، هذه من الشروط، شروط التكليف. الاختيار، والاختيار قيد يخرج به المكره الذي لا إرادة. اختيار طبعا يبقى لابد له إرادة، فيخرج به من زالت إرادته، وتزول الإرادة بإيش؟ بالإكراه. فهل المكره مكلف أم لا؟ الحق لابد أن نقول المسألة فيها تفصيل، لأنه هو أقوال يقول المكره مطلقا غير مكلف، المكره مطلقا مكلف، وهناك تفصيل، والتفصيل هو الراجح الصحيح. ما هو التفصيل؟ نقول الإكراه إكراهان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو ما يكون فيه التنفيذ يقينا أو بغلبة الظن، ما يكون فيه تنفيذ يعني إيش؟ إنفاذ ما قاله وهدد به المكره يقينا أو بغلبة الظن. أي نعم، يلجئ إلى الفعل. فهذا على قول المحققين من جمهور أهل العلم أنه غير مكلف، وعلى تفصيل أيضا في جزئياته كما سنبين. وأما الإكراه غير الملجئ فأيضا باتفاق أنه مكلف. إيه غير الملجئ؟ يقول له إن لم تضرب زيدا أنا أخاصمك شهرا، خصمه حتى لو تعمل أنت الذي يهجر خاوة العصر، مفهوم؟ أو يقول له والله والله إن فعلت ذلك أنا سأخذ منك درهما واحدا. طبعا الدرهم ملايين، صح ولا لا؟ الدرهم يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر. إذن الإكراه غير الملجئ فإنه إيه؟ فإنه لا يزول معه التكليف. ومثله أن يغلب على الظن أنه يهدد فقط ولا يفعل، يقول سأقتلك سأقتلك ولا سأفعل، وهو يعلم أنه لا يستطيع. كرجل قصير القامة ضعيف البنية يقول لرجل جبل ضخم إذا فعلت كذا والله إن لم تفعل لأقتلنك، إيش لا يعتبر هنا؟ نفس واحد هو نايم حيطير الرجل في الماء. يبقى إذن هذا الكلام نقول هذا إكراه ليس إيه؟ غير ملجئ، يبقى لا يزول معه التكليف، مفهوم؟ نبقى مع الجزء الأول، مع الجزئية الأولى وهي الإكراه الملجئ. فيه تفصيلات أيضا، لأنه يكون إكراه ملجئ للزنا، إكراه ملجئ لشرب الخمر، إكراه ملجئ لإيش؟ للقتل، إكراه ملجئ للسرقة، إكراه ملجئ للطلاق. المفردات هذه بأسرها الجماهير متفقة على أنه لو أكره على الطلاق، لو أكره على الطلاق، طبعا خلاف الأحناف، قل خلافا للأحناف، لو أكره على الطلاق طلاق لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا لا طلاق في إغلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز على أمتي، إن الله رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره، رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا الطلاق لا يقع، وإن سرق لا يأثم، وإن تكلم بكلمة كفر لا يكفر، لقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ طلع عمار عندما تكلم فيه وبكى، قال له كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن، قال فإن عادوا فعد، يبقى لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها هنا، هذا باتفاق. دعك هذه أيضا اتفق عليها الأحناف، أما الطلاق وأما الزنا وما اختلف فيها الأحناف. الأحناف قالوا طلق ليرفع عن نفسه الضر فيقع الطلاق، الإرادة موجودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال البنيات، وقال الله جل في علاه الطلاق مرتين هو قد طلق، فطلاقه لدر الضرر الذي ساق عليه فيقع الطلاق. وجمهور المحققين يقولون الطلاق لا يقع والنص معهم، ونحن نقول النص يقدم على القياس. ليش هذا قاعدة أصولية؟ ليش هذا مع النص؟ إيش النص؟ لا طلاق فيه إغلاق. ولذلك نقول المغطى العقلي لما إذا كانت امرأته يعني اشتد غضبه عليها حتى أنه غلب على عقله لا يقع الطلاق. شرب الخمر لا يأثم، لا يأثم، يعني لو أكره على شرب الخمر لا يأثم. طب لو كانت المسألة على الزنا، الأحناف يقولون لا إكراه في الزنا، قالوا لأن الإكراه يحتاج إلى انتشار، والانتشار لا يأتي إلا بشهوة وإرادة، يبقى إذن لا إكراه. مثل الطلاق، في حد فهم شيء؟ مفهوم؟ اسمه بس مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا والله الجانب هذا الهادي
البحر الميت مفهوم؟ شو مش والله ما تقولوش مفهوم كده، ضاع العلم بين المستحي ومستكبر. مفهوم؟ مفهوم؟ أنا على شك والله. أيوة نعم. الآن الأحناف يقولون، يقولون زيد أكرهوه أخذ السيف على رقبته أن يزني بهند، اللهم عافنا وعاف المسلمين. طيب فهنا الجمهور يقولون ولو زنى لا يحد ولا يأثم عند ربه، لأنه إيه؟ مكره. وإن كانت الشهوة نزلت بإيش، ولو كانت قضى وطره بشهوة أيضا فإنه لا يأثم، لأنه مكره على ذلك إلا من أكره قلبه أو قلبه مطمئن بالإيمان. الأحناف قالوا لا يمكن، لأنهم لا يتصورون عقلا، هذا اجتهاد مع النص والآن، لا يتصورون عقلا جماع بلا إرادة. قالوا لأن الجماع يحتاج إلى انتشار، والانتشار لا يكون إلا بشهوة، والشهوة لا تكون إلا بإرادة. هو الحمد لله وبين لك ذلك، وهذا المفروض تعرف هذا.
يعني رأي هذا رأي
الأحناف. هذا رأي.
إيه الغرض فيه يعني؟
إيه الغرض فيه؟ كلام شاذ ضعيف. رفع عن أمة الخطأ الإنسان وهو استكرهه عليه. ما هو سكين على رقبته.
هو ماشي سكين على رقبته، ينطق بكلمة كفر، يسرق.
يزني؟
لا ما يقدرش ما يزني.
ليش؟
ليس وقت شهوة. وقت
يا شيخ الآن السيف على رقبته وأتى بالمرأة قال أدخل ذكرك في فمك.
لا يستطيع. هو لا
يا شيخ، هو المشكلة كلها أنا فاهم. هو الأحناف قالوا ده. الأحناف يقولون لابد من إيش؟ الانتشار لا يكون إلا بشهوة وإرادة. فمفهوم؟ قلنا له طيب خلاص هذا بعقلك. صحيح ولا لا؟ بالواقع. لكن احنا نقول بالواقع يكذب ذلك. الواقع يكذب ذلك. واقع، انا ما اريد اشرح، واقع في واقع معين، وقعت المرأة على الرجل، لا وقع الرجل في المرأة على المرأة. ما بتفهمش الكلام دوت؟ واقع وقع واقعا، ووقعت المرأة بواقع على وقع الرجل. هو تعبان مش قادر، مش قادر يتصور هذا الوقت. عند الانفراد حبايبي لك ان هذا واقع حقيقة، فلا يأثم لانه مكره. مفهوم؟ اما كلام الاحناف هو خلاف معتبر، لكن الصحيح انني عندي نص صريح يقول ايش؟ رفع عن امتي خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فاذا الاكراه لا تكليف مع الاكراه على الراجح الصحيح. يبقى لنا ايش؟ الاخير. لا القتل، القتل هنا العلماء يقولون مش القتل، العلماء يقولون لا إكراه في القتل باتفاق، باتفاق نفسك ليست بأعز عليك من إيش؟ من نفس أخيك. نفسك ليست بأعز عليك من نفس أخيك، لا يجوز بحال من الأحوال. إذا أكرهك زيد على قتل عمرو لا يجوز لك أن تقول إن قتلت عمرو تقتل به قصاصا، وإلا فعقابك عند الله أليم. لا إكراه في القتل بحال من الأحوال، لأن مسألة سفك الدماء أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها. وإذا قال لزوال الدنيا أهون عند الله من إيه؟ ها؟ أهون لا أهون عند الله من خاتم سفك امرئ مسلم. ابن عباس يطوب الكعبة وروي مرفوعا ويقال له أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة في الطبراني بسند مقارب قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. أربع عقوبات في الكتاب لمن تجرع على الدماء البريئة. ماذا قال الله جل وعلا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له إيه؟ عذاب. نعوذ بالله من الغزاة. أربع عقوبات. لذلك في بعض الروايات قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة وهو ذهب يقتل أهل الكفر، فرجل خشى من أسامة لما تمكن منه، كان يقتل في المسلمين، يعمل القتل في المسلمين، قال لا إله إلا الله فقتل أسامة. لما قال لا إله إلا الله أسامة يصف يقول كف عنه الأنصاري لكنني قتلت بالرمح. فلما ذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله لتعلم عظم دم المسلم؟ أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله؟ قال قال رسول الله ما قالها إلا متعوذا. قال وماذا تفعل بلا إله إلا الله عند يوم القيامة؟ ماذا تفعل؟ أقتلته؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعد قالها؟ فقال أسامة ماذا قال؟ كلمة تهز الأركان، ترتجف لها القلوب والأبدان. إيش قال؟ قال تاني ما أسلمت قبل اليوم، شدة مراجعة المسلم له على استباحة هذا الدم البني. لذلك أجمع المؤمنون أنه لا إكراه في قتل الغدر، ويقتل يقتل، يقتل شهيدا لكن لا يقتل، لأنه لو قتل يقتل به ويكون عند الله قاتل، ويكون قد أتى كبيرة عظيمة جدا. قال فيها زيد بن ثابت، قال فيها ابن عباس لا توبة للقاتل، وأن كان الراجح أنه لا توبة، لكن لا إكراه في ذلك. يبقى لنا إيش؟ في شيء يبقى لنا ثاني؟ الإسلام ممتاز. الإسلام، الإسلام شرط في التكليف عند الأحناف دون الجمهور. الجمهور يرون أنه الإسلام ليس شرطا في التكليف، ولذلك برزت لنا على الساحة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني يعذبون على الصلاة على الصلاة؟ نعم، مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالصدقة بالصلاة بالصوم بالحج بقيام الليل، مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الأحناف قالوا ليسوا بمخاطبين، وعندهم أدلة. قالوا لأنهم أولا عقلا، هو أدلة عقلية بأسرها، قالوا أولا لأنهم غير مسلمين، واشترط الله في كل العبادات هذه ليقبلها أن تكون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب، لابد أن يكون مؤمنا، يبقى قالوا إذن لو أتى بها لا تقبل، لو أتى بها لا تقبل، ولو أسلم لا قضاء عليه. باتفاق هم يجرون المتنازع فيه المتفق عليه. الجمهور يقولون مخاطبون بفروع الشريعة، وهم يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. فقال الأحناف نرد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم، من المتكلم؟ لمن؟ للجمهور. قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم بأنه إذا أسلم فلا قضاء عليه، وأنه إن أتى بها حالة كونه كافرا لا تقبل. رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه، إذن هو ليس بمخاطب. هذه مقدمة أتت بنتيجة عند الأحناف. الجمهور رد الصعب الصعيب. الجمهور قالوا نحن وإن كنتم أهل قياس، نحن أهل أثر أولا، لأننا نقدم الأثر على النظر، والنظر الصحيح لابد أن يوافق الأثر الصريح. العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض الأثر الصحيح. قالوا وما عندكم من الأثر؟ قالوا عندنا من الأثر الذي يثبت بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله ذلك وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن ولم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. الغيبة أوقعتهم، وهذه عدم الصلاة عدم الصدقة عذبوا بها، صحيح ولا لا؟ وأيضا قول الله وويل للمشركين الذين لا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم الخطهم كفرون. قال الذين يؤتون الزكاة فهنا عقابهم لأنهم لا يأتون، مع أنهم من المشركين. تقريرهم من الآية أنهم من المشركين وأنهم لا يأتون الزكاة. الكلام مفهوم ولا لا؟ أيضا من الأدلة استدلوا على ذلك بقول الله ذلك علاه. سورة إيش؟ سورة نون أو سورة الحاقة؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعا سماء. إنه كان لا يؤمن، هذا الشاهد هو الآن، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يبقى إنه لا يؤمن بالله العظيم. ائت الآن بعدها تكون شاهدا، إيه بقى؟ ولا يحض، هذا فروع شريعة هو الآن، لا يحض على طعام المسكين، هذا فروع شريعة. قالوا عندنا الأثر قد أثبت ذلك، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. والحكمة من ذلك إن سألتمونا، وما الحكمة من ذلك؟ وأنهم لو أتوا بها لا تقبل. قلنا زيادة في النكاية وفي العذاب، يزداد عذابهم بأنهم لم يأتوا بهذه العبادات. قالوا كيف أنتم تقولون إن أتى بها لا تقبل، فكيف يزداد عذاب؟ قلنا لأنه المانع بيدي أن يزيله. المانع من القبول هو إيه يا نائم؟ المانع من القبول هو إيش؟ جنون. أنت ترى رؤية ولا آخر عايش في وادي آخر مع عمر 25 ليس معنا الآن. المانع من قبول صلاة الكافر إيش؟ أنه غير مسلم. طب المانع بيدي ولا مش بيدي؟ اسمره إيش هو؟ ممتاز. قلنا لو أسلم تقبل صلاة، أذل المانع بيدي، يبقى أنت ستحاسب محاسبة مضاعفة، لأنك الذي تمسكت بالمانع وما أزلته. يبقى إذن الحكمة زيادة في الإيش؟ في النكال وفي العذاب. وقالوا عدم أمره رد عليه وعدم أمره بالقضاء من باب التخفيف. باب التخفيف. وجاءنا الشرع بالإسقاط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإسقاط جاء من الشرع.
ماذا عن حديث معاذ؟
بس ننتهي السؤال لك. يبقى إذن الكفار مخاطبون بفروع أشياء زيادة في النكال وفي العذاب. طبعا ما الغرض ممتاز. الغرض مقصود أن أقول أيضا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم.
سعد بن
العاص
هو لما أسلم أشارت
لا هذه غير تلك. هذه تسقط دليل أنها تسقط. لكن هو بيتكلم بيقول لك لو سقطت ولا قضاء يبقى غير مكلف. قلنا لا هو مكلف. والإسقاط من باب التخفيف والتيسير على عباد الله حتى لا ينفر الناس من الدخول إلى الإسلام. بعد نكون قد انتهينا من هذا الباب وندخل بعد ذلك في الشروط التي تتوفر في المكلف به وهو الأمر. قولي هذا استغفر الله لي ولكم. في أسئلة تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما
بعثه
في
اليمن
فكم
للترتيب
يعني
صح. لا اله الا الله فامرهم بالصلاه وهكذا. هذا للاداء اليس فيها دلاله انه غير مخاطب؟ فان اطعوك فاعلموا ان الله قد افترض عليهم كذا وافترض عليهم كذا للاداء. فهمت؟ لكن هو ابتداء مخاطب بها
يعني بمفهوم المخالفة إذا هم لم يجيبوك أو لا إله إلا الله
لا تأمرون بالأداء وهم مخاطبون وهذا لا ينفي أنهم مخاطبون به. فهمت كده؟ هذا هو صدق تأخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم. ده دلالة على إيه؟ على الأداء. فالكلام هنا في الترتيب للأداء. نعم تفضل. التعذير لولي الأمر أن يعذر أي أحد تعدى الحدود دون أن يصل إلى الحد. يضربه أصوات، يحبسه يوما يومين ثلاثة. المهم يعذره بعد التعذيرات. ولي الأمر يعذره من باب الزجر والتأديب له ذلك، لكن لا يصل به إلى حد من حدود الشرع. هذا لولي الأمر له أن يفعل ذلك تأديبا وزجرا وتهذيبا. وهذه لولي الأمر
التعذير. عن
التعذير
يعني
التعذير التأديب والتهذيب مش التعذيب. التهذيب بالهاء وليس بالعين. قال في نعم قال خرج عن هذا الميدان ففيه شيطان. تصلى جهرية أي نعم. بل يؤذن ويقيم لها ويصلي ركعتين الفجر بعد الرغيبة ثم يصلي الفجر بعد ذلك. تفضل. شرط من الشروط. فانت عايزنا نجمع لك كل الشروط جزئية
وبعدين تقول حددوا معايا.
لا انتوا حددوا معايا الان. وانا اليوم اللي هتدخلوا لي اليوم ده لو سمحت صدر الباب قبل اي درس صدر. بس لا نلغي مش هننفي الدرس يعني هتطولوا معايا. هبدا هصدر الباب بالكلام على صفات العالم الذي يؤخذ منه. حددوا بقى انت الامر اليكم. ورد عليكم سبت ده العجلة يعني سبحان الله. وطبعا أنا حاول سفر. أنا عامة حقا من عاد التوسع أنا لي أشرطة أربعة في صفات العالم الذي يؤخذ منه في عضل المساء. أربعة أشرطة كل شريط ممكن يوصل لساعة لربع ساعة ساعة ونص حاجة زي كده. أربعة أشرطة اضرب في النت أخوها هيطلعولك
في يوتيوب.
الراجل قال لي 300 قطعه وانت قلت لي 15. كل واحد بقى لنظره. ما كل مهندس وليه طريقه. فانا ما بفهمش. انت ادخل هتعرف في اليوتيوب. ابعثها له هو اللي مقصر. الاربعه عنده هو كان المفروض يبعثها للاخوه. ومع ذلك ساجمل الاشرطه الاربعه في درس واحد حوالي 20 دقيقه وبين فيها صفات العامل اللي يقدمها. يقضيها لأن ابن عباس بسند صحيح كان يقوم بعد أذان الفجر فيقول لمولاه الكريب أو لغيره يقول لمولاه يقول أدخل الفجر يقول نعم فيصلي الوتر بعدها
يعني يصلي الوتر
إلا أن يكون تركها تكاسلا تركها نوما تركها انشغالا لو تركها تكاسلا لا
مثلا واحد بيقول حب هنقوم مثلا اصلي قبل الفجر.
نعم فما استطاع له ان يغديها بعد
ثم يصلي
سنه رغيف الفجر ثم يصلي الفجر. نعم تفضل. نعم لا سقطت عنه لا يقضيها يكثر بقى من نفل المطلق. ما يقتل ما يقتل ليس له مندوحة بالقتل.
لو وصل ان هو يتحمل العذاب ده وقبل ان هو ما يقتلش انسان يحمل الذنب ده فما يقدروش برضه يتحمل العذاب ده مقابل ان انت ما تفسدش بقى تغير في الزنا.
لا 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 لاتفاق العلماء قالوا ان المرأة اذا عرض عليها ان تكفر او يزنى بها تترك نفسها له. فدينها اهم من عرضها. الدين مقدم على العرض والنفس مقدم على العرض ايضا. يعني انت ترتيب الاولوي الدين والنفس مقدمان على العرض. والله بعض العلماء يقول بقى تفضلت هي العكس فأخذت بالعزيمة دون الرخصة ولها ذلك. لكن علما علميا وجب عليها عند بعض العلماء أن ترضخ لذلك الأخص لدفع الضرر الأكبر. لأنه إذا تعرضت مفسدتان باتفاق ضرر مفسدة كبرى بارتكاب الدنيا هذا باتفاق العلماء في هذا الباب. هذا أمر آخر فهو شيء لا مانع. بعضهم قال ذلك قلت لك بعضهم قال ذلك. لكن الصحيح علميا علميا إذا كان النفس والدين أمام العرض تعطي العرض دون النفس والدين لأن ده أدنى. الأعلى النفس والدين ولا العرض النفس والدين ده تظهر بقى كلمة الكفر. ده أمر آخر بدي الرخصة اللي نتكلم عليها. أنا نتكلم على أمر آخر هو أعرف سؤاله فلذلك أجبته على ما يريد. طبعا احنا قلنا دي يشترك فيها الثلاث. جيد انك ذكرتنا جزاك الله خير. تنفرد المرأة بالحيض وتنفرد المرأة بالحمل. طب تنفرد المرأة بالحيض بدليل لا يقبل الله صلاة حائض حتى الا بخمار يبقى قيد وقال صلاة من الحائض. وهذه باتفاق العلماء ان الصغيرة تصلي بشعرها تصلي بشورت تصلي كيف ما شاءت. وذلك زينب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلعب حتى بين يديه. فاذا صلت كيف ما صلت جاز لها ذلك باتفاق العلماء. فلما قيد مثلا قال لا صلاه لا يقبل صلاه حائض يعني بلغت المحيض مش حائض انها حائض نزل عليها الدم. لان بالاجماع لو نزل عليها الدم ايه يجوز لها الصلاه قاعده مش قائمه صح ولا لا؟ لا صلاه بحال. يبقى هذا المعنى ان حاله كونها حائض. نعم. وايضا الحمل دلاله على البلوغ لان الحمل لا يكون الا حائض. ممتاز. تفاصيل النساء اهو يا باشمهندس عندك شطر فضلك الشطر الاخر.
لو أن رجلا خرج عليه قطع طريق فما الأولى له أن يقتل دون المال أم
لا يعطيه المال ولا يقتل؟ الأولى أن يعطيه المال ولا يقتل؟
في خلاف؟
أنا ما أعرف فيها خلاف. يعطيه المال دون أن يقتل إلا إذا كان هو غالب على ظن هو ممكن يقتله. هو هذا من غالب على ظن أنه سيقتله فقتل فما استطاع أن يقتله فقتل.
لو قتلت قطع طريق مش على
ذنب هدر هدر دمه هدر. نعم
شيخ بالنسبة للولد مثلا احنا قلنا يؤجر على الصلاة وعلى الأشياء
إذا صلى قالت لهذا حج وهو رضيع قال نعم ولك أجر
مثلا في الصلاة إذا الولد صلى بدون شروط الصلاة بدون استقبال
لا لا لو استتمت شروط الأركان معه في الصلاة فلا أجر فيها لكن لو اختلت شروط الأركان فلا صلاة. يعني ده دخل من غير وضوء وعمال يلعب في الصف هذه ليست صلاة. لا تقبل.
هل انغلب على ظني ان
قطع
الطريق ده هيكون هو اللي هيقتله
يدي له المال
ومع ذلك هو قاتله هل ان قتل فهو يكون شهيد؟
ان شاء الله يكون شهيد ان شاء الله. لكن انا اخشى ان يكون قد اثم بهذا. لكن العلماء يقولون شيء جمهور العلماء يقولون انه شهيد لان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم.
بالنسبة للزكاة هي تؤخذ من مال الأغنياء سواء عاقل أو
مجنون أو صبي أو
تعطى
للفقير
عاقل مجنون ولا
طبعا عاقل مجنون والمجنون ملوش حق إنه يأكل طالما مسكين يأكل طالما وصف المسكين فيه يأكل.
الطفل هنا لابد يكون له من قصد منين؟
لا
لا يشترط
لا
شيخ أنت في الأسئلة يكون مالك لمالك؟
المجنون يكون وليه مالك للمال وهو مفهوم يدخل له ذمة له ذمة مالية له ذمة مالية يتصرف لكن ليس له تصرف كالمحجور عليه بيع العربون فيها خلاف الجمهور يرون أن بيع العربون لا يجوز لأن في هناك حديث السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون والحنابلة يقولون بيع العربون يجوز وقالوا من الحديث ضعيف واستدلوا برواية بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه جاء لبعض أناس في مكة اشترى منهم أرضا ليجعلها سجنا من باب التعزير فقال له هذا عربون فإن أتيناك فأكملنا الصفقة فهو من من, 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 من تمام الصفقة وإلا فهو لك فقالوا لأنه والحق بأن العربون هنا يعتبر رفع ضرر على الرجل وإن كنت أقول بأن الحديث حسن كما قال الجمهور مثلا فلابد أن أقول بيع العربون حرام لا يجوز لكن يجب على الذي رجع في الشراء أن يرفع الضرر على البائع لأنه ممكن يكون يوقع بها الضرر والقاعدة متفق عليها بالإجماع لا ضرر ولا ضرار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء.